الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 في منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان. قوله: لو وصف الطبيب يوما ضفدعه ففي الحديث المصطفى قد منعه. معنى هذا: لو وصف لك الطبيب علاجا مما حرم الله عز وجل فلا يجوز لك أن تستخدم الحرام. ويريد بهذا أن الضفدع قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وقد علمنا أن بعضهم ربما أخذ زيت الضفدع وطلى بها جسمه، فإذا دخل بين النار لم تحرقه، كما قال بذلك شيخ الإسلام حين ناظر الأحمدية. الأحمدية قوم من الصوفية، ناظرهم شيخ الإسلام وفضحهم، فتحدوه أن يدخلوا بين النار، فمن أكلته النار فهو الكذاب، فقال: وأنا معكم أتحداكم أن ندخل بين النار، فمن أكلته النار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن بشرط. قالوا: وما هو؟ قال: نغتسل أنا وأنتم بالماء والأشنان قبل أن ندخل النار. فعجب الناس: لماذا تطلب منهم الغسل؟ قال: أصلا هم يستخدمون زيت الضفادع ونحو ذلك، فإذا ما دخلوا النار لم تضرهم. ثم بعد ذلك قال لهم: لا أتحداكم بدخول النار، أضع أنا وأنتم إصبعي على شمعة، فمن أحرقته النار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عند ذلك خافوا وما استطاعوا أن يدخلوا بين النار ولا أن يضعوا إصبع في النار، فانتصر شيخ الإسلام في ذلك اليوم على أهل الباطل. قال عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وإسناده صحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في النهي. وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمرو قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. فهذان موقوفان في الخفاش وإسنادهما صحيح، فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله، إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الإحرام. وقد نهى الله عز وجل عن قتل الصيد في الإحرام، والذي نهي عن قتله يحرم أكله، إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عن قتله، كما لم ينهى عن قتل ما يحل ذبحه وأكله، والله أعلم. إسناده صحيح. ثم ذكر الدميري من أوصاف الضفادع الضفدع والضفدع. قال الخليل: ليس في الكلام فعل إلا أربع أحرف: درهم وهجرع وهو الطويل، وهبلع وهو الأكول، وبلعم وهو اسم. فقال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال، وفتحها أشهر في ألسنة العامة وأشباه العامة من الخاصة. والضفادع أنواع كثيرة، وتكون في من سفاد وغير سفاد. والله هذا أمر كنا نشاهده ونحن في البادية، ربما يقع مطر وليس في المكان ضفادع، ولا يصبح إلا والضفادع كثيرة، سبحان الله. فهو يقول هنا: وتتولد من المياه القائمة الضعيفة الجري، ومن العفونات وعقب الأمطار الغزيرة، حتى يظن أنه يقع من السحاب لكثرة ما يرى منه على الأسطحة عقب المطر والريح. وليس ذلك عن ذكر وأنثى، وإنما الله تعالى يخلقه في تلك الساعة. من طباع تلك البرية، وهي من الحيوانات التي لا عظام لها، ومنها ما ينق ومنها ما لا ينق، والذي ينق منها يخرج صوته من قرب أذنه، وتوصف بحدة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج الماء، وإذا أرادت أن تنق أدخلت فكها الأسفل في الماء، ومتى دخل الماء فيها لا تنق. ومن أظرف من قول الشاعر: قالت الضفدع قولا فسرته الحكماء، في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء. وأيضا مما يذكرونه ذلك القول الذي كان يتمثل به الشوكاني رحمه الله تعالى: إن نطقت أشرقها ماؤها، وإن سكتت ماتت من الغم. يعني الرجل صاحب الضلالة مثل الضفدع الذي في فيه ماء، إن نطق شرق ومات، وإن سكت مات من الغم. وحكمها يحرم أكلها للنهي عن قتلها. والليلة إن شاء الله سندخل في طيور البحر، ونحن بجانب البحر، وكثير من أهل حضرموت والمهرة والحديدة ومن إليها يعتقدون أن طير البحر لا يجوز. قال: وطير بحر كله مأكول كله، وهي كثيرة ذكرها يطول، ومالك الحزين منها والبجع، ونورس والبيض فيها من منع. مالك الحزين قيل سمي بذلك لأنه يحزن إذا رأى المعاصي في بني آدم ويخشى الهلاك، ولعله يأتي بعض ذلك. يعني ونورس، النورس حلال، والبيض كأنهم منعوا بيضها أو منعوا البيض منها. ومالك الحزين حرصا يحزن على فناء البحر غما يغبن، وعيشه من الصغير من سمك، والحرص من يهواه في الدهر هلك، وبطة ولغلق ومعلق، ومرزم إنسية مع ضائق، بالروج فسره باللقلق، الحميري في صلاح المنطق. واللقلق المنقول فيه يحرم لأكله الثعبان، هذا يعلم. وبعضهم فسر بالحزين، بل لورجا جهلا بلا يقين، من طيرة الغواص والغرنوق، وشكله بحسنه معذوق. الغواص هذا الطائر الذي يطير على البحر ثم يغوص ويأخذ السمكة ويصعد. وأخبرنا الأخوة الذين يعيشون في الساحل أنه يأكل السمكة ثم ما أسرع ما يبلعها ويخرج ما يأكله منها، والله أعلم. تلك الغرانيق العلا جاء المثل، شبه به من الأناس من كمل، من طيره القطقاط واللبادي على مثال الجمع كالفرادي، والطيطوي من طير مما يؤكل، غير السرات طائر مسرول، ورجله صفراء والمنقار، وعينه كحلا له افتخار. انتهينا من طيور البحر، وسيدخل في النسور والعقاب وما يأكل الطيور ويصطاد إن شاء الله، نأخذه في درس آخر. هذا الذي يأكل الطيور، أقصد يأكل الطيور ويأكل الماعز ويأكل الغزلان، خلق عظيم. قال: هذه قاعدة عامة في هذا الباب، وهي أن طير البحر كله حلال. طيب، على ما تقدم في القاعدة المأخوذة من قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكأنه والله أعلم لا يريد ما يعيش في البحر، فقد تقدم أن كل ما في البحر حلال طيب، ولكنه يريد الطير الذي أكله من البحر لما يأتي من ذكره لبعض الطيور. قال في التبيان: ومنه طير الماء، قال الرفاعي: وهو حلال بجميع أنواعه إلا اللقلق، فقد سبق تحريمه على الأصح. وإلا طير الماء البيض أو البيض، فإن الروياني حكى في البحر عن الصيمري أنها محرمة لخبث لحمها. ثم قال: ومالك الحزين. مالك الحزين من طير الماء. قال: من أعاجيب الدنيا أمر مالك الحزين، لأنه لا يزال يقعد بقرب المياه ومواضع نبعها من الأنهار وغيرها، فإذا نشفت يحزن على ذهابها ويبقى حزينا كئيبا، وربما ترك الشرب حتى يموت عطشا خوفا من زيادة نقصها بشربه منها. قال: وقريب من هذا دودة تضيء بالليل كضوء الشمع وتطير بالنهار، فيرى لها أجنحة وهي خضراء ملسى غذاؤها التراب، لم تشبع منه قط خوفا أن يفنى تراب الأرض فتهلك جوعا. الأرض عجائب. وهذا الطائر لما كان يقعد عند المياه التي انقطعت عن الجري وصارت مخزونة سمي مالكا، ولما كان يحزن على ذهابها سمي بالحزين، وهو حلال. يذكرون أن النكت في هذا الباب أن الثعلب كان يذهب إلى حمامة ويقول: إما أن تنزلي لي بيضة أو فرخ من فراخك، وإلا صعدت أكلتك وأكلت فراخك. وفي يوم من الأيام لقيت مالك الحزين فشكت عليه، فقال لها: قولي للثعلب إذا جاء اصعد إذا أنت تستطيع. فجاء الثعلب فقال: إما أن تنزلي الفراخ وإلا طلعت أكلتك. قالت: اصعد. قال: من علمك هذا؟ قالت: مالك الحزين. فذهب إليه وهو على البحر، فقال: يا مالك الحزين، كيف تصنع مع الريح؟ قال: إذا كانت شرقية، إذا كانت منها هنا جعلت رأسي منها هنا. قال: وإذا كانت منها هنا؟ قال: جعلت رأسي منها هنا. قال: وإذا كانت من جميع الجهات؟ قال: جعلت رأسي هكذا بين جناحي. فقفز عليه الثعلب فأكله. والبجع طائر كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منه الفرو وجمعه حواصل، وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع، وهو حلال. والنورس طير الماء الأبيض، وهو حلال، سواء الأبيض منه أو الغير ذلك، سواء ما كان مع شبك أو بغير شبك. قال: ومنه أيضا البطة. البط طائر الماء الواحد بطة، وليست لها للتأنيث، وإنما هي للواحد من الجنس، يقال هذه بطة للذكر والأنثى، وهي حلال مأكولة في جميع المناطق، لا سيما في بلاد مصر تعجبهم جدا. واللقلق طائر اللقلق بالغين والقاف، حكمه الحل. والمرزم طائر طويل الرجلين والعنق أعوج المنقار، في أطراف جناحيه سواد، أكله السمك، حكمه الحل. والأنيس، وتسميه الرماه الأنيسة، طائر حاد البصر يشبه صوته صوت الجمل، ومأواه قرب الأنهار والأماكن، وحكمه الحل. المهم القاعدة أن طيور البحر كلها حكمها الحل. ومنه القطقاط واللباد. قال الزبيدي: اسم طائر يلبد في الأرض ولا يكاد يطير إلا أن يطار، حكمه الحل. والقطقاط مذكور في كتاب التبيان، هو على شكل الحمامة، ويقول له طير التمساح، وهذه عجيبة يا أخوة، طير التمساح في رأسه مثل المسمار، في رأسه من أعلى مثل المسمار، ويدخل في فم التمساح فيأخذ ما بين أسنانه وما في فمه من الفتات، فإذا ما أراد التمساح أن يطبق رده ذلك الشوكة، فإذا خرج أطبق التمساح، وهذا حكمه الحل. والطيطوي طائر لا يفارق الآجام وكثرة المياه، لأن هذا الطائر لا يأكل شيئا من النبت ولا من اللحوم، وإنما قوته مما يتولد في شاطئ الغياض والآجام من دود النتن، وهذا الطائر تطلبه البازاه عند مرضها، لأن البازي أكثر ما يصيبه من الأمراض بسبب الحرارة في كبده. سبحان الله، حتى الطيور تتعالج، حكمه الحل. والغواص طائر تسميه أهل مصر الغطاس، وهو القرلا، هو طائر يوجد بأطراف الأنهار يغطس في الماء ويصطاد السمك فيتقوت منه، وكيفية صيحه أنه يغوص في الماء منكوسا بقوة شديدة، ويمكث تحت الماء إلى أن يرى شيئا من السمك فيأخذه ويصعد به. ومن العجائب لبثه تحت الماء، ويوجد كثيرا بأرض البصرة. قال بعضهم رأيت غواصا غاص فطلع بسمكة فغلب غراب عليها فأخذها منه، فغاص مرة أخرى وطلع بسمكة أخرى فأخذها منه الغراب، ثم الثالثة كذلك، فلما اشتغل الغراب بالسمكة وذهب الغواص فأخذ برجل الغراب وغاص به تحت الماء حتى مات الغراب ثم خرج من الماء. الحكم الحل. والغرنيق طائر أبيض طويل العنق من طير الماء، وقال في نهاية الغريب إنه الذكر من طير الماء، ويقال له غرنيق وغرنوق، وقيل هو الكركي أو الكركي وقد تقدم، وهذا النوع تقدم وما أشار إليه تلك القرانيق العلا يعني حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فلما ذكر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك القرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. إذن يا أصحاب البحر، طير البحر كله حلال، وبعضه ما شاء الله سمين مثل الدجاجة، إلا أن الأخوة يتقززون منه، فإذا ذهبتم إلى البحر ولم يتيسر لكم سمك خذوا من هذه الطيور، من فضل الله على الناس أن الله خلق لهم ما يأكلون وما يشربون وما يلبسون وما يتداوون به. والناس تختلف طبائعهم، بعض العرب كانوا لا يأكلون الدجاج مستقبح عندهم، وبعض العرب لا يأكل السمك، وفي بعض البلدان ما يعجبهم لحم الصغار فلا يذبحون من الثيران إلا ما قد اشتد عظمه، ربما لو ذبحته هنا ما أحد يشتري منك، ويذبحون من الغنم التي لا تكاد تنضج، بينما في هذه البلاد اليمنية أو بلاد الجزيرة يعجبهم الشيء الصغير من العجل من الإبل من الغنم، بل في مصر حتى الفراخ ربما يقدمونها أكثر من الدجاج، الفراخ تكون صغيرة السن، وهكذا في السعودية ما يسمى بالفروج، لحم الفروج يقدمونه صغيرا. الناس يختلفون في أذواقهم وفي طبائعهم، ولو كان الأمر على حال واحد لربما مات بعض الناس جوعا، لكن هذا يأكل اللحم وذاك يأكل النبات وذاك يأكل الجميع، ولله في خلقه شؤون.